جابر. لو سمحت حدا يشوف هالطفل هيدا ما يبكي. صلوا على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى خاطب أنبياءه بوصايا بأوامر بتنويهات. من الخطابات التنويهية عندما نوه بمقام نبيه إبراهيم. إبراهيم الله اتخذه نبيا، وبعد أن اتخذه نبيا وعده بمقام الإمامة في يوم من الأيام، إلى أن جاء ذلك اليوم فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية الشريفة علماؤنا استدلوا بها على مطلبين. المطلب الأول أن الإمام أعلى مقاما من النبوة، بدليل أن إبراهيم كان نبيا. بعد أن كان نبيا فلو لم تكن الإمامة أعلى مقاما لما صح أن يكون تشريفا زائدا عليه، لو كانت النبوة أعلى منه مقاما. فبعد أن كان نبيا الله قال إني جاعلك للناس إماما، ولكون هذا المقام مقام عال جدا طلبه إبراهيم لبعض ذريته، قال ومن ذريتي، ما قال ولذريتي، قال ومن ذريتي. فإذا المطلب الأول هو عظمة مقام الإمامة، وكون مقام الإمامة مقام يأتي بعد مقام النبوة في العلو، يعني أعلى من مقام النبوة بمقتضى هذا ما ذكرنا. المطلب الثاني في هذه الآية، أتمنى شوي تنتبهوا، أشبه بالمسألة الحسابية. إبراهيم قال ومن ذريتي، يعني يا رب ستجعلني إماما، ممكن تعطي هالمقام أيضا لبعض ذريتي؟ شو رد الله؟ قال لا ينال عهد الظالمين. قالوا علمائنا هون عندما قال إبراهيم ومن ذريتي لا يخلو أنه طلب هذا المقام لأحد أربعة أقسام، إما لهذه الذرية الكافرة دائما أو العاصية دائما أو الظالمة دائما، خلونا مع التعبير القرآني، إما أن تكون هذه الذرية ظالمة دائما أو ظالمة غالبا أو مطيعة دائما أو مطيعة غالبا. قسم خامس معنا، أما الظالمة دائما فمستحيل إبراهيم يطلب الإمامة لذريته الظالمة دائما، العاقل ما بيصدر منه الطلب هيدا. يعني تصور واحد الآن ولاده بالمدرسة، عنده ولد ما نخلي حدا من شره، بيجوا بيعملوا بالمدرسة انتخابات أو إنه قدموا طلبات للطلاب اللي بده يكونوا هن عرفاء الصفوف، يعني مشرفين على الصفوف. عنده هو 4 أولاد، ولد منظم بيفهم حكيم مؤمن ملتزم، التاني أقل مرتبة منه، التالت شوي وبده ببيعها بشكل رسمي، الرابع بيعها رسمي. صوروا هيدا البي يجي على المدرسة، قاعد المدير وقاعدين الأساتذة والمعلمات، يقول لهم والله أنا برشح ابني فلان الرابع ليكون هو عارف الصف. بيقولوا استحي على حالك يا فلان، ما لقيت إلا هيدا. ما بيصير، العاقل ما بيعملها. فكيف إذا كان نبي الله تعالى ما رح يجي يطلب الإمام مقام الإمام اللي هو أعلى من مقام النبوة، يطلبه لمن؟ لذريته الظالمة دائما. هيدا خلصنا منه. أيضا لن يطلبها لمن هو ظالم غالبا، لأنه حاله حال الظالم دائما، شره غالب على خيره. بيبقى في عندي قسمين، المطيع دائما والمطيع غالبا. فإبراهيم لما قال ومن ذريتي المفترض قصد أحد هذين القسمين. الله ماذا قال له؟ لا ينال عهد الظالمين. المطيع غالبا من بيبقى فيه؟ المطيع دائما. فدلت هذه الآية الشريفة على أن الإمامة لا تكون إلا للمعصوم، للمطيع دائما الذي لم يظلم أبدا ولو بحال من الأحوال. إذا كان الأمر كذلك فيستحيل أن تكون الإمامة في غير آل محمد صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن غير آل محمد باعتراف أتباعهم ظلموا أنفسهم وعصوا الله تعالى ردحا طويلا من الزمن، وبيكفي عبادة الأصنام. ولذلك بس ينذكر الصحابي، الصحابي الوحيد الذي يقال في حق كرم الله وجهه هو علي بن أبي طالب عليه السلام، مش عندنا، عند بقية إخواننا المسلمين. فقط هؤلاء يقولون لعلي عليه السلام كرم الله وجهه لأنه الوحيد الذي لم يسجد لصنم قط. صلى على محمد وآل محمد. المباحث المتعلقة بالإمامة كثيرة جدا ومتشعبة، منها مبحث التوسل، هل يتوسل بالإمام إلى الله أو لا يتوسل به إلى الله. وإذا بدنا أكثر نحط الأصبع على الجرح، هل يصح أن نقول يا علي أو لا يصح؟ لأن الشيعة ما شاء الله عليهم بينزل أولاد من بطن أمه بلا ما يبكي بقول يا علي، وهذه عاملة أزمة. وهو عم بيموت عمره بال110 سنين بيقول يا علي. فهذه ظاهرة بدها دراسة. فنطرح السؤال، هل يصح قول يا علي أو لا يصح؟ بعض الناس إن المسلمين الذين لم يحسنوا فهم الدين أو تعمدوا عدم إتقان فهم الدين، واحد من اثنين، قالوا أن قولك يا علي شرك، لذلك بس تقول يا علي شو بيقولوا لك؟ طيب ما أقول يا الله. اللي بيقول طيب ما أقول يا الله عم يفترض أنه أنا عم أقول يا علي محل الله والعياذ بالله، ساعتها بيقول لي قول يا الله. رح نوضح المطلب بشكل لا يترك لأحد مش تشكك أو اشتباه أو توهم، لا يترك له مجالا لنقطة الاستفهام، مش لعلامة الاستفهام. عندنا قول يا علي الذي نحمله وساما وبنفخر بهالشيء، مش انه والله بنحاول ندافع عن انفسنا، لا، واقعا يا علي في كل آن، يا علي في كل زمان، يا علي في كل حال من الاحوال، ونحن مطمئنين ان الله تعالى يسره هذا الشيء، وان الملائكة تتسابق لكي تتمسح في المجالس التي يذكر فيها علي بن ابي طالب عليه السلام. روايات قولنا يا علي عندما يقال هذا شرك أو حرام أو أي قول من الأقوال لا يخلو. وأنا رجعنا تنبه شوي، يمكن أول مرة هتسمعوها التفصيل وهالتحليل للمطلب، لأنه بدنا نجل الشبهة من جذورها ونقتلعها وما نسمح يبقى شرش منها حتى ما ينبت مرة تانية. إن قولنا يا علي لا يخلو إما أن يكون نفس النداء يا علي شرك، أو أن التوسل إلى الله بعلي شرك، أو أن الطلب من علي شرك، واحد من ثلاثة. لأنك أنت بس تقول يا علي عم تنادي أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهل ندائي لعلي هو الشرك أو ندائي لعلي بما هو وسيلة إلى الله شرك، أو ندائي لعلي بنفس علي هو الشرك؟ واحد من ثلاثة. أما الأول فلا ينطق به عاقل بدا العقلاء، مجرد النداء شرك تخرب الدنيا، لأنه بصير أول مشرك الله والعياذ بالله. الله بالقرآن ما خلى حدا إلا ما ناداه، يا آدم ويا عيسى ويا موسى ويا إبراهيم ويا يحيى ويا مريم ويا أيها الذين آمنوا ويا ويا، ما خلى يا نداء إلا حطها بالقرآن الكريم. إذا كان النداء الشرك لغير الله تعالى فبيكون الله اللي فتح الباب هيدا والعياذ بالله، ما بنرضاها. ومش بس هيك، مش بس نادى، إلا وقال له للنبي قل يا أيها الكافرون، كمان علموا للنبي على النداء، مصيبة بتصير هيدي. فإذا المعنى الأول سفيه من يقول بأنه شرك، ومش بحاجة لنفوت فيه كتير، واضح المطلب. نجي لمطلب التوسل، أن يقال بأنه خلصنا الأول مش هو المراد. عندما تقول يا علي وتتخذ علي وسيلة إلى الله هذا شرك، فنقول أيضا المفترض بالعاقل أن لا يتلفظ بهذه النتيجة. ليه؟ بمجرد أن تقول توسل مستحيل أن يكون شرك. وبتمنى كمان تتوجهوا شوي، الشرك من المقولة العرضية ورح أشرح شو المراد فيها، والتوسل من المقولة الطولية. الشرك من المقولة العرضية والتوسل من المقولة الطولية. بمعنى المقولة العرضية يعني أن تشرك والعياذ بالله هي أن تجعل أحدا مع الله تعالى وفي عرض الله، يعني أشبه بالشيء الأفقي، تجعله مع الله تعالى، فإذا طلبت أو عبدت أو توجهت تتوجه إليه في مستوى الله تعالى، هذا شرك. أما في المقولة الطولية مع حفظ المراتب فهذا توسل، ومستحيل أن تلتقي المرتبة الطولية مع المرتبة العرضية، أصلا ما لهم شغل ببعض كل واحد. فعندما تقول يا علي وتتخذه وسيلة إلى الله مستحيل أن تتصور الشرك في المسألة. أوضحها أكثر بالأمثلة الموجودة عندنا بحياتنا. إذا شيء واحد من هودي اللي لا يحسنون من الإسلام سوى شيء، وهو بيشتري دشداشة ومعاش بيروح لعند الحلاق إلا مرة يمكن كل فترة ليحلق شواربه، بس لأنه لحته ما لازم يحلقها. نحن كنا بالحاج يا خي بدك طول لحتك طولها، ترسل لحيتك أرسلها، بس هالكم شعر منزلنا حالهم قصهم ومنظرهم بخوف. لا ممنوع المقص يجي على اللحية. ليش ممنوع المقص يجي على اللحية؟ خير إن شاء الله، الله أمر بالنظافة والنبي أمن بالنظافة، ومنظرك صار غلط. الشعر ما بيقص لحيته، ممنوع المقص يوصل عليها، بس الشوارب بينقصه. والدشداشة اللي بيجيبها لازم تكون قصيرة إلى نصف الساق، ولازم يحمل مسواك. إذا هول عملهم خلاص صار من المؤمنين حقا، وبتشوفه بتقول الله ما أجمل الإسلام. حاشا الله الواحد يهرب من الإسلام بس يشوفهم. ما كنا بمكة، يمكن أنا واقعا شكرت الله بمكة، الله وفقنا ورحنا على الحاج، لما شفت هالإشكال شكرت الله، قلت الحمد لله رب العالمين، لأنه على ندام هيدا ببعض الناس عنه. وين بتشوف النبي اللي بيحكي عن النظافة وتقليم الأظافر؟ شوف الروايات اللي عنا، تقليم الأظافر يوم الجمعة، الاغتسال، التطيب، تقصير الشعر، الحلق، كل شيء بحيث الإنسان بتعبيرنا اللي بصير مهفف ومنظف، هيك الإنسان المؤمن. ومرق مرة كنت بمنى، هي بأواخر الأيام، شفت واحد حامل مسواك وعم بينظف أسنانه، بس وقفني المسواك شغلته انه ينظف الاسنان او شوي يعطيهم لمعة او يبيضهم. اللي احترت فيه انه المسواك لونه اسود واسنانه لونه بني، يعني هو استحباب السواك لتنظف اسنانك، مش استحبابه بس حامله عم تحركه على اسنانك. روح عند دكتور اسنان خليه يشيل لك هالجر عليهم وبعدين احمل المسواك. مش اسلام هيدا. الإسلام تحمعاني وتحمل صفات، ومنها أن تتمظهر بهذه المظاهر طبعا الموافقة للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. وتذهب إلى بعض الكتب الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله استحباب التختم باليمين، ولكن لما صار شعارا للرافضة فيستحب التختم بالشمال. شان يستحب؟ يعني الله بحب. طيب الله بيقول لك بحب أنا تتختم باليمين، تختموا الشيعة باليمين غيره حطه بالشمال. ليه؟ هو الدين لازم أنا خالف فيه اللي مخالفني، ولا لازم موافق الله تعالى سواء خالف أو ما خالف. فإذا هودي القرآن بيعبر مثلا ثلة أو شرذمة أو كذا، هني هو هالمجموعة. بس يشكل عليك، اسأل لي واحد منه لهول، لو انت كنت في بحر مثل ما عمل السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي سئل انه هل يجوز ان نقول يا علي ادركني او يا علي ساعدني او كذا، فقال اذا كان انسان بالبحر يغرق ومر من حده قارب وفي شخص شو بيعمل؟ لا أريد أن أشرك، أعوذ بالله، يا الله ساعدني، بيقول له يا فهيم ما هي حدك، قل له يمد إيده وينضل عاد. لا ما بل قلت له ساعدني وفت على النار وصرت مشرك، يعني غلطنا وعطيناك عقل ما استعمله؟ ما نحن ميزناك عن كل الخلق بالعقل اللي عطيناك إياه. الخطاب مش مني، يعني من فوق من ملكوت الأعلى. الشغلة الثانية اللي صارت مع سمحت السيد الله يرحمه، سيد أخوي قاعد بمجلسه وبده يقوم، حط إيده على الأرض وقال يا علي، وعم بيقوم حد قاعد أحد المشايخ حط إيده على ركابه، سيدنا شو بتقول يا علي؟ طب مشي عنه من دون شيء، كلهم بيقولوا يا علي، هيك إذا سمعوك أكثر يقولوها. هذاك المسكين مفكر فيها مشكلة الكلمة أو الأرض. أم قال له سيد الخوي، قال له بس ما علي من أسماء الله تعالى، يا علي يا عظيم يا رحمن. انبسط هذا، حط السيد الخوي إذا وقال الله فعندما يكون التوسل بشخص أو بعمل أو بقول إلى الله تعالى بشكل طولي تراتبي، مستحيل تتصور الشركية العرضية بالمقام العرضية بالمقام. الله قال في القرآن وأمر أن نبتغي إليه الوسيلة. روحوا شوفوا المسلمين، للأسف للأسف أنه مشكلتهم يقصروا نظرهم على النص وبيدركوا اللوازم اللي إله. قال ابتغوا إليه الوسيلة، شو هي الوسيلة يا مسلمين؟ قالوا الوسيلة هي العمل الصالح، يعني توسل إلى الله بالعمل الصالح. ليش إذا توسل إلى الله بالعمل الصالح ما بيصير شرك؟ ما عم بيجعل العمل الصالح وسيلة؟ إذا كان هو مطلق الوسيلة الشرك في العمل الصالح، أشركت بالله تعالى. إذا قلت لا، وردت الروايات بأنه العمل الصالح هو ما يتوسل به إلى الله تعالى، ليش حدا إلكم بس نقول يا علي هذا مش عمل صالح؟ وهذا أصلح الأعمال عندما نقول يا علي أنا أتوسل إلى الله بأهل البيت قطعا عمل صالح، وين الطلاح الذي؟ فإذا أما أن يكون النداء فهذا باطل، وأما أن يكون التوسل شرك فلا يتصور. يعني أنا إلى اليوم ما قادر أتصور كيف بده يكون التوسل شرك. إذا قلت له يا رب بحق علي ابن أبي طالب ساعدني، وين أشركت يا ناس؟ وين جعلت مع الله شريك؟ عم قل له يا الله أنت ساعدني بحق علي، أو يا علي ساعدني إلى الله تعالى، يعني وصلني إلى الله تعالى، وين فيها شرك؟ هلأ إذا بتروح لعند الملك وعنده وزير، رحت لعند الملك وقلت له أرجوك يا ملك الوزير له مقام عندك وكذا، بتوصل إليك بمقام الوزير اللي عندك، بحبك له الوزير اللي عندك إنك ترتب لي وضعه، بيقول لك أشركت. رحمه وين أشركت؟ وحده الله. أو بالعكس رحت لعند الوزير قلت له يا وزير وصلني لعند الملك، برد ما بيقول أشركت فيه؟ لا، عم تحفظ مراتب. بل نحن الشيعة ندعي شيء أعظم من هذا، نقول ترك التوسل إلى الله تعالى بأهل البيت سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. إيه نعم سوء أدب، شو الله هي مملكته وكالي بدون بواب؟ الله عنده مملكة، وقال لا تدخل البيوت إلا من أبوابها، بدون الأبواب ما تجون عند الله، ما بينفتح لكم الباب. من هنا هالأبواب هؤلاء؟ برواياتنا نحن الشيعة وروايات بعض علماء أهل السنة، الوسيلة التي أمر الله تعالى بابتغائها هم آل محمد صلى الله عليه وآله. يممت قلبي شطر وجه الواحد، يممت قلبي شطر وجه الواحد. نحن عندنا فرق بين الوجه وبين الله، وجه الله ما يتوجه به إلى الله، وإلا الله ما عنده وجه لأنه ليس بجسم، ولا نعرف أحد يتوجه به إلى الله تعالى أعلى مقاما من محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. يممت قلبي شطر وجه الواحد، وشددت رحلي نحو عز خالدي، ووقفت قصائدي ومدامعي قد عثرت وجناتي، ما خاب يوما بالإله توسلي، ما خاب يوما للإله توسلي. ما خاب يوما بالإله توسلي، إن كان مفتاح التوسل يا علي بعدا لذي جهل بذا مستشكل، ترك الدليل لأوهن الشبهات، الله سواه فليس كمثله شيء، ومظهر عدله في عدله، كل الفضائل رشحة من فضله، سبحان مبدع آية الآيات، أرخى ستارة نوره، أرخى ستارة نوره دون البشر، فهو المنزه أن تحيط به الفكر، العقل حار ببعض ما منه ظهر، جف اليراع فأرسل الصلوات. القلوب التي في الصدور. الكنز اللي وجدناه انه اهل البيت عليهم السلام الله اعطاهم امكانيات، بهذه الامكانيات قادرين يتصرفوا بوفق الدائرة اللي الله حاططهم اياها، وفق الحدودية والمحدودية الله معطيهم اياها. تجي انت بتروح لعند الدكتور بتقول له والله يا دكتور عندي مرض جلدي معين، شو بدي اعمل؟ من مين عم تطلب انت الدواء؟ مش من الله، من الدكتور. لكن لما تطلب هالطلب من الطبيب، إذا كنت تعتقد بأن ليس الله هو الشافي بل الطبيب، فهذا شرك. وإن كنت تعتقد بأن الطبيب مستقل في إرادته وعلمه عن الله تعالى، فهذا شرك. لكن من منا يتعامل بهذه الطريقة؟ بروح لعند الطبيب أنا اللي الله خلقه، واللي الله عطاه القدرة، واللي الله علمه، واللي الله قادر بلحظة ينسيك المعلوماته. لكن الطبيب عنده الله عطاه بعض المعلومات قادر يفيدني فيها، بس رح اسأل العالم مسألة، بتكون عم بسأل الله ولا عم بسأل العالم؟ هلأ إذا أنت رحت لعند أحد العلماء والله مولانا اشرح لنا المسألة الفلانية أو أعطيني رأيك بالمسألة الفلانية، بتكون عم تسأل الله ولا عم تسأل العالم؟ عم بسأل العالم، نضحك على حالنا. ولكن مع عقيدتي بأن ما عنده لولا الله تعالى ما عنده شيء، فبقدرة من الله تعالى، وين بعد في الشرك؟ قبل أن نأتي إلى ما بعد الموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو جئت إلى النبي وقلت له يا رسول الله اشفني، ليش ما إجوا طلبوا من عيسى أن يشفيهم؟ أتحدى واحد من المسلمين أن يأتيني بدليل واحد على أن الذين كانوا يأتون إلى عيسى يقولون له يا عيسى اطلب من الله أن يشفينا، ما عندنا هذا الشيء. عيسى ماذا قال لأتباعه أو لقومه أو للقوم الذين أرسل إليهم لما أراد أن يظهر لهم المعجزة؟ قال إني أخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، بس من عم يخلق؟ إني أنا. لذلك لما كانوا يجوا عند عيسى يقولوا له خلق لنا من الطين كهيئة الطير، فيخلق لهم، بس بإذن من؟ بإذن الله تعالى. هذه هي عقيدتنا. عندما أقول يا علي أعني، يا علي ساعدني، يا علي اشفني، عم بطلب من علي بن أبي طالب، لكن بما أعطاه الله تعالى من قدرة، بيبقى في عنده مشكلة وحدة. يا أخي سلمنا، لكن بعد الموت كيف عم تطلب منه؟ طيب بعد الموت عم بطلب منه، وين المشكلة؟ المشكلة انه هذا ميت، جاي عبالي انا عم بحكي مع ميت، وين المشكلة؟ شرك مش شرك، خلص ما عاش لك شغل، حل عني، ما انت ما عندك شيء الا الشرك والكفر وهيدا، مش معضلك لحقني ليش عم بتقوله، ليش عم بتسوي، ليش عم دعمل. علي ابن ابي طالب مات، انسالي عقيدتك انت، انا رحت قعدت قدام الضريح وعم بحكي معه، اكتر شيء رح تقول انه هذا ايش بوشي، قول ايش بوشي، بس مش مشرك، مسلم غصبا عنك. في حين انهم رووا حديثا صحيحا سندا، اسمع الحديث، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنقل مضمون الحديث، فقال له إنه أنا عندي حاجة كذا كذا، أطلب من الله يقضي لي إياها. فقال النبي إذا بدك تتمهل يكون أفضل، وإذا لا خدمتك. قالوا لا أنا مستعجل. فقال إذا توضأ وصلي لله ركعتين ثم قل اللهم إني توجهت إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله. بمن؟ هيدا توسل، توجهت إليك بنبيك محمد. إذا كان التوسل شرك، النبي محمد مشرك والمسلمين كلهم مشركين صاروا. بعد اللهم إني توسلت إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله يا محمد، وبكف الدعاء اقضي لي حاجتي. من يخاطب؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله. حلوا لنا هالمعضلة هيدي. بيقولوا لك إيه نعم. طبعا لما شافوا إنه الدليل كتير قوي قالوا إيه منسلم، لكن في حياة النبي. إحنا مشكلتنا فيعة إنه بعد موت أهل البيت أنت عم تتوسلوا فيهم، قلهم مش شرك وخلصنا، يبقى الكلام كيف عم تتوسلوا فيهم. نحن ناس نطيع القرآن الكريم ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه الآخر، نؤمن بكل الكتاب. والله قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا عمي هيدا قرآن، لغة عربية، مش لغة جاي من عند ما بعرف أي بلد. كل مرة بيطلع لك واحد جاي من أي بلد بده يحكي بالقرآن وبده يحكي بالدين، لغة عربية. شو قال الله؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما تقولوا عنهم أموات بل أحياء، يعني اعتقدوا بأنهم أحياء. ماذا قال؟ ولكن لا تشعرون. عارفين لو قال ولكن لا تعلمون كانت المسألة شوي صعبة. قال ولكن لا تشعرون، مما يعني أن هناك حجاب بينكم وبينهم، لو زال هذا الحجاب لشعرتم بهم. وما بيصير يقول ولكن لا تشعرون هني مش موجودين أبدا، ما بيصح، بيصير لغو من القرآن الكريم والعياذ بالله. واحد بيقول لك أنا حكيتك بس أنت ما سمعتني. تصور هلأ نحن قاعدين هون وواحد قاعد بالصين وبدون أي وسيلة اتصال حكي لحاله، وإجا بعد شي شهر لعنا، أنا حكيتكم باليوم الفلاني بس أنتم ما سمعتوني. شو منقول له؟ كيف حكيتنا؟ بيقول لحالي. طب كيف بدنا نسمعك؟ كلامك غلط، ما فيك تقول ما سمعتوني، قول حكيت أنا لحالي. فعندما قال الله تعالى لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني من شأنكم أن تشعروا بهم، لولا أن هناك بعض الحواجب، هناك بعض الموانع، وإلا هن قريبين جدا بحيث أنه ممكن تشعروا فيهم، الإمكان موجود. طيب نحن عنا أهل البيت قتلوا في سبيل الله وما بنقدر نخالف الله، ما نحن مؤدبين، تعلمنا الأدب من أهل البيت عليهم السلام، عيب نخالفوا لله. الله شو عم بيقول؟ لا تقولوا أموات، ما ماتوا أهل البيت، هذا الميت المادي بمعنى الروح خرجت من الجسد بتصير، أما أنهم أحياء ولكن لا تشعرون، يعني بس فيها الحاجز بيننا وبينهم، فمن نديهم وبيسمعون. وين بعد في عندك مشكلة؟ ما في عندكم مشكلة، المشكلة فقط أنه علي بن أبي طالب يا أخي، هذا من آخرها، أمير المؤمنين سلام الله عليه عين الأزمة، من يوم ما إجا النبي صلى الله عليه وآله وإلى يوم بس يحضر المؤمنين والمسلمين والكفار والمنافقين وكل البشر يوم القيامة، كمان راح يصير في أزمة، وين راح يصير الأزمة؟ على حوض الكوثر. آخر نقطة ما فيها إطين فيها المسلمين مع غيرهم، المؤمنين مع غيرهم، هي نقطة الكوثر. لنفترض في طريق عريض كبير، كلها كل ما خلق الله تعالى، هودي عم يتوجهوا ليوصلوا لعند حوض الكوثر، حوض النبي صلى الله عليه وآله. بعد الحوض ببلش مفترق الطرق عند الحوض، من يشرب من ماء الكوثر يمضي إلى الجنة. يعني أنا بشبه ماء الكوثر أشبه بالتطعيم، بيعطوك ببيت ماء الكوثر بيشرب منه، بيمروا عند الملائكة خلاص مع السكان بيعملوا له هذا الباب، بيمروا فيه طبيعي شربان ماء الكوثر بفوت على الجنة، ما شربان من ماء الكوثر ممنوع يفوت، لازم يلقفوا أول شيء ويطعموا له بماء الكوثر عندها يدخل إلى الجنة. لما بيشرب لوين بيروح؟ أكيد على جهنم، وبئس المصير، وعمره 60 عمره لا يرجع. فيصلون إلى الحوض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعذرة أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. رح تبقوا طالبين فيهن إلى أن تصلوا إلى الحوض. بعد الحوض ما عادش مطالبين بالقرآن والعترة، لأنه خلص، خلص الجزاء. يوصل الإنسان لهونيك، وهونيك بيجي الشيعي يشوف حاله، لازم يشوف حاله. كل إنسان أحب أهل البيت هونيك بيشوف حاله. اسمعني يا هذا المحضر، هذه الأبيات التي سأقراها الآن ليست لي، بل للشاعر تامر الوندي. لم يكن شيعيا واستبصر. قال: اسمعني يا هذا المحضر، واشهد لي في يوم المحشر، إني للبضعة خادمه، والعبد المملوك الأحقر. لا أطمع في أن تعتقني أو تطلقني حرا مغتر، فأنا ملكت لسيدتي عنقا، وفديت لها المنحر، ورجائي في أن تقبلني في الخدمة لا أطلب أكثر. فاء ألف طاء ميم حفرت في الشريان الأبهر، ناديتك باسمك سيدتي، والعاشق أولى أن يعذر، إن الإنسان لفي خسر إلا العشاق فلن تخسر. فأبو الزهراء سيشفع لي، وسأشرب من ماء الكوثر، وسيمحى الذنب بإذن الرب، ويضمن للجنة حيدر، ومعي يا عاشق فاطمة لله نصلي كي نؤجر. فقولنا يا علي هو مقتضى الأدب واللياقة مع الله تعالى. الله بحب إذا أعطاك نعمة يشوفك هذه النعمة عم تظهرها. يعني مثل هلأ واحد درس ابنه وعمله طبيب وكذا، هو طبيب ودرس ابنه صار دكتور محترم. الناس ما بتروح على عيادة ابنه، بتجي لعنده، بس بتروح على عيادة ابنه. ليش عم تتجاوزوه؟ ما أنا ما درسته حتى تتجاوزوه. معاقل اعتبروني، يعني تعاملوا معك عاقل. أنا لما درست وتعبت عليه وصرفت من وقتي ومن مالي ومن عنائي ومن حياتي حتى يدرس ويوصل لهالمقام، هيدا بالطبابة، مش حتى تتركوه وتجوا لعندي، حتى تروحوا لعنده. فإذا تجاوزتوك كأنكم عم تتجاوزوني وعم تكنسلوا لي كل شغلي وكل تعبي. الله سبحانه وتعالى عنده 14 طبيب، هو طبيب الأطباء، بس عنده 14 طبيب هو اللي بيباشروا مع البشر. الله ما بيباشر البشر. محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم صل على محمد. وكل الخلق مرضى. طبيب أنت يا مولاي والزوار هم مرضى، وليس سواك يشفيني، فصيرني كما ترضى. كل الخلق مرضى، والله ما بده من حدا يجي لعنده مباشرة. يا عم عملت لكم انا اعجاز وابداع، شوفوا من اطباء خلقت لكم، 14 طبيب على مستوى العالم، حتى الملائكة بتتعالج عندهم. عشو انت عم تجي تتكبر عليهم وتقول لا والله انا بدي اروح لعند الله مباشرة؟ مين انت حتى تجي تتعالج عند الله مباشرة؟ ما في، عن طريق اهل البيت عليهم السلام. ما تم أنس المحفل. أنا هذه القصيدة اللي أقرأها الآن، كل ما أقرأها في محفل هي قافيتها كلمة علي. وتأكدوا هذه القصيدة بتجنن الإبليس، تعمل له هستيريا، والليلة نحن بدنا نحرق له نفسه، والملائكة يطربوا، خليهم يطربوا، شو عبالهم. قافية هذه القصيدة كلها علي. أنا معاهد نفسي أن اللي بيرد بالقافي بكلمة علي يشاركني في ثواب القصيدة، والله سبحانه وتعالى غني وخزائن واسعة جدا، ما رح يبخل علينا بالثواب. ما تم أنس المحفل إلا بذكرك يا حلوة، بس مش قوية. ما تم أنس المحفل إلا بذكرك يا ما ذاق ثغري طعم لفظ كان أحلى من أنا إن شكوت الهم زال الهم باسمك يا وإذا غزتني النائبات هزمتها بك يا أنا لست أملك للإله وسيلة إلا أنا ما عرفت الله إلا مذ عرفتك يا علي. صرنا الروافض مذ رفضنا حب خصمك يا علي. عابوا علينا قولا وفي كل شيء يا علي. لم يجهلوا ان الاله يحب اسمك يا علي. حتى النبي محمد مصطفى فنادى يا علي. سنظل حتى آخر الأنفاس نهتف يا علي. بتصور بكفه الأذى المطلب يعني حتى لو في واحد من تعرض الشد ايش هلا واحد من اثنين يا بيقول معكم حق يا بيظهر من هالباب ما بيتحمل ما بيجوا لهون ها فاذا الله سبحانه وتعالى اذا طلب من الناس شيء بيحب ان الناس تلتزم بطلبه وطلب منا ان نتوسل اليه وطلب منا انه نحس بهالعظمه اللي الله ابدعها باهل البيت وما نتجاهلها الحمد لله الله انعم علينا ونتحسس هذه العظمه هلا كل واحد مننا بمستوى معين نسال الله انه نوصل للمستوى الذي يرضي الله تعالى من الاشخاص الذين كانوا يعتقدون اعتقادا جازما بالتوسل الى الله باهل البيت عليهم السلام رجل له من المقام ما تحار فيه العقول ليس من المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليه ولا من أولاد المعصومين ولكنه كاد أن يكون منهم رجل وصل إلى مقام أن يقول في حقه حجة الله على العباد الإمام المفترض الطاعة حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله والبضعة من رسول الله والذي قال في حقه رسول الله حسين مني وأنا من حسين وصل هذا الرجل أن يقول في حقه الحسين عليه السلام إني باعث إليكم أخي وابن عمي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي ثقتي ثقة من؟ الحسين عليه السلام يعني يحكي مش أنا ولا أنت ولا أي إنسان عادي الإمام المعصوم عم بيقول هذا ثقتي يعني يحمل من الصفات والكمالات ما جعله أهلا لكي يكون ثقة للحسين وإذا كان ثقة للحسين فهو ثقة لله تعالى لأن الحسين حجة الله تعالى على الأرض إنه مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه هذا البيان من الإمام الحسين عليه السلام كافي لكي تنحني إجلالا أمام عظمة مسلم بيان آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام يقول لرسول الله يا رسول الله إنك لتحب عقيلا بتحب أخي عقيل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم إني أحبه حبين بحب حبين حبا له يعني لنفسه وحبا لحب أبي طالب له وعلي من الليالي شوفوا النبي شو عم بيقول بحبه لعقيل حبين حب لنفس عقيل وحب لأنه أبو طالب بحبه لعقيل طيب صارت محبة أبي طالب عليه السلام للآخرين معيار لمحبة رسول الله هيدا بعد بتقلي مسلم ومش مسلم ومؤمن مش مؤمن فتش عليه بين الأوصياء والأنبياء، ما عادش تطلع بمستواك أو لتحت. أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. اسمعوا الآن الوصف لمسلم بن عقيل: وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، تدمع عليه عيون المؤمنين ويصلي عليه الملائكة المقربون. ثلاث أوصاف. الأول: مقتول في محبة ولدك، يعني معناها واصل إلى أعظم مقامات المحبة للحسين سلام الله عليه، ويقتل على هذه المحبة، واللي بيوصل لهون وصل إلى كل شيء. ويكفي من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. كيف إذا استشهد في ميتته في حب محمد وآل محمد؟ اللهم صل. تدمع عليه عيون المؤمنين، هيدي فيها بحث مفصل الوقت ما بيسمح فيه هلا، ولكن يكفي أنه صار داعي لكي يبكي عليه المؤمنون، كل المؤمنين. تدمع عليه عيون المؤمنين ويصلي عليه الملائكة المقربون. ليش ما قال ويصلي عليه الملائكة؟ قال المقربون، لأن الملائكة مراتب، أعلى مرتبة في الملائكة هم الملائكة المقربون. الملائكة المقربون هن اللي بأيديهم مقاليد الأمور، مثلا عزرائيل بيده قبض الأرواح، جبرائيل بيده أمور الوحي، إسرافيل بيده الحكم، دردائيل، فلان، عد من الملائكة، هؤلاء يسموا بالمقربين. فتشت كتير بالرواية لا أعرف ليش الله سموهم بالمقربين، إلى أن وجدت رواية أن الله تعالى لبت نداء الله تعالى في محبة محمد وآل محمد، كانوا هؤلاء المجموعة، فسماهم الله تعالى الملائكة المقربون. وبدكن الصراحة، بس شفت هالرواية صرت حبهم أكثر، ما بيحبوا أهل البيت سلام الله عليه. ثلاث خصال لمسلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية: ثم بكى النبي حتى جرت دموعه على صدره. يعني قديش أبكى مقتل مسلم. مسلم ابن عقيل بهالمقام العالي جدا، ورجل مجرب في الحروب، بتشهد له المعارك اللي خاضها مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه. انتخبوا الإمام الحسين عليه السلام من بين الأصحاب وكل من يعرفه الحسين عليه السلام لكي يكون سفيره ورسوله إلى أهل الكوفة. خرج مسلم إلى أهل الكوفة وبدأ يجمع الكتب لبيعة الإمام سلام الله عليه ويرسلها للإمام عليه السلام. وصل لشي 18,000 16,000 22,000 بحسب الروايات. شوفوا قديش كانت فرحة مسلم عظيمة. أنا واقعا أكثر شيء يؤلمني في حياة مسلم، في المأساة، غير قصة القتل والذبح والإلقاء من أعلى القصر، بس هذه المسألة لأنها تذبح أكثر من مرة في آن معا. مسلم في حين كان يجمع الأصوات للإمام الحسين عليه السلام وصلوا 18,000، قديش كانت فرحة مسلم. والإمام الحسين جاي بالطريق، ويعلم مسلم أن الإمام الحسين مش جاي لحاله، جاي معه نخبة بني هاشم، وجاي معه النساء والأطفال، وفي النساء نخبة المخدرات في عصره وهي زينب سلام الله عليها. فمسلم فرحان مملوء بالفرحة، سيصل الحسين عليه السلام ويرى جيشا 18,000 شخص بانتظاره. يدخل مسلم إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب والعشاء، بيصلي المغرب ويتلفت فإذا بالمصلين قد تقلصوا، لكن لما تلفت من صلاة العشاء يلتفت فلا أحد في المسجد. القصة ما بتقول أنت أنه والله مسلم إيه قام ظهر وصار يفتش بالزقاق وكذا، قبل ما تحكي بهيدا، بس تصور ما هو الشعور الذي عاشه مسلم في تلك اللحظة. يلتفت يتطلع، ما هو عنده الحسين بعد، ما عنده شيء الآن، يعني أشبه بحال العباس عليه السلام لما سقطت القربة من يده، كفين ما فيه وماء ما فيه، بعد شو بدي فيده للحسين عليه السلام. مسلم في هذه اللحظة أسقط في يده. بعد ماذا يفعل؟ 18,000 كنت بجمع للحسين عليه السلام، الآن ما في حدا، والإمام الحسين صار قريب يوصل. طب الناس رح تقدر بالحسين، ورح تقدر ببني هاشم، ورح تقدر بالنساء، زينب شو رح يكون حالها؟ سكينة، بقية النساء، الأطفال، الحسين شو رح يصير فيه؟ العباس شو رح يصير فيه؟ الأكبر في رضع مع الحسين عليه السلام، وأيضا مع الحسين حميدة لمسلم، وطفلان آخران ذكور. خرج مسلم من المسجد يمشي في أزقة الكوفة، من كان فاتحا بابه ورآه سد الباب في وجهه، من كان يمر في الطريق ويراه يغير طريقه لكي لا يلتقي بمسلم، إلى أن أنهكه التعب فجلس على باب دار يستريح، وإذا بامرأة مسنة خرجت إليه، قالت له: من يجيز لك الوقوف على باب داري؟ صعب يا جماعة، إنسان يكون شريف من شرفاء القوم، عظيم من عظماء القوم، ويخاطب بطريقة وكأنه إنسان نكرة. قالت: من يجيز لك البقاء على باب داري أو القيام على باب داري؟ مسلم مطّ راسه على الأرض، قال: يا أمة الله، هل لي بشربة من الماء؟ دخل الطوعة إلى الدار وجاءته بالماء، شرب مسلم، حمد الله تعالى، ثم صلى على النبي وآله. قالت له: من أنت؟ من أين أنت؟ مسلم ساكت. قالت له: لا أحل لك البقاء على باب داري، أنا امرأة لوحدي في هذا الدار، ارحل إلى أهلك. فقال مسلم: لا أهل لي في هذا المكان. قالت: من أين أنت؟ قال: أنا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: من أي الأحياء؟ قال: من حي آل أبي طالب. قالت: أنت مسلم؟ أنت مسلم ابن عقيل؟ قال: بلى. فانكبت على قدمه: اعذرني سيدي، سيدي البيت بيتك والحرة أمتك. فقال: ضيفيني عندك الليلة وغدا أرحل. دخل مسلم، أدخلته إلى حجرة من حجر الدار. أريد ماء، توضأ مسلم ثم قام يصلي لله تعالى. بينما هو في تلك الحجرة يتلو أجزاء القرآن ويرتلها، وإذا بابنها، بابن طوع لعنة الله عليه، وكان من عيون ابن زياد، جاء إلى البيت. أمه: ماذا تريد؟ تريد جئت في هذا الوقت؟ قال: أريد أن أدخل. حاولت أن تماطل معه لكي لا يدخل. أحس الرجل بأنه في الأمر شيء، ويعلم بأن أمه تحب أهل البيت. دخل إلى الدار، ذهب إلى حجرته، أمه ذهبت إلى حجرتها، راح يسمع أنينا ودمدمة وزمزمة. اقترب من الصوت شيئا فشيئا، وإذا به يسمع قراءة قرآن بصوت حزين يرافقه دموع ونحيب وبكاء. اقترب أكثر فرأى مسلم، فانسل متسللا وعاد إلى ابن زياد وأخبره. أرسل ابن زياد الجيوش. كان الوقت قد قارب الفجر، سمع مسلم الصيحة في الخارج، قام يلبس لامة حائن. سيدي يا مسلم، قال: أما تسمعين؟ سيدي، أستطيع أن أخدمك بشيء؟ لا يا طوع، جزاك الله، عن أهل البيت خير الجزاء. خرج مسلم، وقف على باب الدار، وجرى ما جرى بينهم، وراح يذكرهم بشجاعة عمه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، إلى أن أرسلوا يستغيثون ابن زياد: أرسل إلينا مزيدا من الجنود. فقبحهم وذمهم وأرسل إليهم مجموعة أخرى. لم يستطيعوا لمسلم، فاحتفروا له حفيرة في أحد الأزقة، ثم راحوا يقاتلونه ويجرجرونه لكي إلى أن وصل إلى تلك الحفيرة وأسقطوه فيها. يعز على الإمام الحسين عليه السلام، رجل مثل مسلم يقف في هذا الموقف؟ شو يعني في حفيرة؟ يعني الحجارة يرشق بها، العصي تنهال عليه، التراب يلقى عليه، الشتائم تنزل عليه. ثم أخرجوه موثوقا بالحبال وجاءوا به إلى ابن زياد، أوقفوه في مجلس ابن زياد وقال له: سلم على أمير المؤمنين. فقال: أمير الحسين. قال له ابن زياد: أتطلب شيء، تأمر بشيء؟ بعد نقاش بينهما قال: أريد ماء إني عطشان. جاءوه بالماء، مسلم كان وصل الضرب إلى لثته من ضربات السيف أثناء الجهاد، قدموا إليه الماء، أدنى الماء لكي يشرب منه، وإذا بثناياه سقطت في الماء، أسنانه سقطت في الماء. فأرجع الماء وقال: لو كان من الرزق المقسوم لشربناه. ابن زياد وبخ أهل البيت عليهم السلام، فوبخه مسلم، فغضب، قال للسياف: اذهب به إلى أعلى القصر، اقطع رأسه وارمه من أعلى القصر. تقول الرواية: صعد بمسلم مسلم أثناء صعوده على درج القصر كان يردد: اللهم صل على محمد وآل محمد، حتى وصل إلى أعلى القصر. هناك مسلم موثوق قال له: أتسمح لي أن أصلي لله ركعتين؟ قال: صلي إن نفعتك صلاتك. صلى لله تعالى، ثم توجه نحو الطريق الأعلى من حيث يأتي الحسين عليه السلام ونادى: السلام عليك يا أبا عبد الله. الإمام الحسين في الطريق سمع صوت مسلم، حملته إليه الريح والملائكة. الإمام نادى: زينب ائتيني بحميد. خير أخي يا حسين؟ أرى في عينيك الدموع، صار شيء؟ زينب: لقد قتلوا مسلم. جرت دموع زينب، ذهبت حميدة: تعالي عمك يريدك. جاءت حميدة إلى عمها الحسين وعلى عادتها سلمت عليه، قبلت يده، وإذا بالحسين أجلس الفتاة الصغيرة على ركبته، ثم راح يمسح على رأسها. رفعت رأسها حميدة إلى الحسين: عم يا لماذا تمسح على رأسي؟ هل حصل لأبي مكروه؟ أعرف هذه المسحة على الرؤوس، رأيتكم تمسحون بها على رؤوس اليد. أم عم يا حسين، أخبرني عن أبيك. تقل لنا أنا شتمك أوالي على الطفلة الحزينة، أنا شتمك يا عمي يا مسكينة. حمي عيود ميت رالي أنا، وشوف يشوف شنهر صار بي. بنيتي حميدة، لقد أصبحت بنتا من بناتي، صرت أخت لسكينة وفاطمة ورقية، يعني عم صرت يتيمة. فلا يا حميدة، قتل أبوك مسلم. عم يا حسين، أترضى أن تكون أبي؟ ضمها إلى صدره: أنا أبوك يا حبيب. ومرت الأيام وجرى ما جرى في كربلاء، ولدان من أولاد مسلم كانوا في كربلاء. عندما أحرقت الخيام فرا في البيداء، راح يذهبان من مكان إلى مكان إلى أن وصلا إلى التي القبض عليهما. أدخلوهما في سجن من السجون، من سجون ابن زياد. السجان كان يضيق عليهما، علم أنهما فرادين تلك المعركة. كل يوم يأتيهم بماء آسف وخبز قتلين. يوم من الأيام قال الصغير للكبير: أخي، إلى متى نحن على هذه الحالة؟ قال: إذا جاء السجان. جاء السجان قال له: يا سجان،
أتعرف محمد رسول الله؟ قال نعم هو نبي صلى الله عليه وآله. قال له يا سجان أتعرف علي ابن أبي طالب؟ قال هو أخو رسول الله. قال يا سجان أتعرف عقيل؟ قال هو أخو علي. قال يا سجان نحن أولاد مسلم ابن عقيل، وإذا بسجان انكب على قدميهما يعتذر إليهما. سامعني والله ما كنت أدري. جاءهما بطعام وماء وقال فرا على وجهيكما، امشيا في الليل وبيتا في النهار، لأن ابن زياد يريدكما أو ميت. أنت عبادة ما في النهار، عندما خيم الليل يا وصل إلى باب من أبواب الدور، طرق على الباب، فتحت امرأة لهما، قال لها يا امرأة هل تبيتين عندك الليلة؟ نظرت إلى حالهما أشفقت عليهما، أدخلتهما، عرفت من هما، فخدمتهما، أطعمتهما. عندما ناما على فراشهما قال الصغير لأخيه الكبير: أخي ضمني إليك، أشعر بأننا لن نرى بعضنا ثانيا. ضمه أخوه وناما، وإذا برجل هذه المرأة قد جاء، دخل إلى الدار، سمع صوت الطفل، دخل إليهما وهما نائمين، وراح يقيدهما، فأفاقا وهو يشد وزاقهما. ماذا تريد؟ من أنت؟ قال إلي من الموت فرزما وفيه وقعتما. في الصباح أخذهما إلى نهر ونادى عبدا لا خادما عنده، قال له خذهما إلى مشرفة النهر إلى مشرعته واقطع رأسيهما. مشى العبد بهما وإذا بأحدهما يقول لأخيه: ألا يذكرك هذا بمؤذن رسول الله بلال الحبش؟ قال لهما: أتعرفان بلالا؟ قالا نعم. قال من أنتما؟ قالوا نحن أولاد مسلم ابن عقيل. فتركهما وألقى بنفسه في الماء وسبح وهرب. ناداه سيده فلم يرد عليه. عندها نادى ابنه قال: ولدي أنا جمعت المال كله لأجلك، اذهب بهذين الغلامين واقطع رأسيهما. مشى الغلام بهما فقال له الكبير: أخشى على شبابك من حر النار. قال: ومن أنت حتى تتكلم عن النار؟ قال: أنا محمد وهذا أخي، نحن أولاد مسلم ابن عقيل، عمنا علي بن أبي طالب. فبكى الشاب وتركهما وهرب. ناداه أبوه فلم يرد عليه. عندها جاء صاحب القلب القاسي وأخذ الطفلين واقترب بهما من مشرعة النهر. أراد أن يقطع رأس الصغير فناداه الكبير: اقطع رأسي أولا. الصغير ناداه: اقطع رأسي أولا. قال: الأمر لا يفرط عندي، أيكما يريد اقطع رأسه؟ وإذا بالكبير مد عرفا: سيدي يا صاحب الزمان، مصائبكم تؤذينا، متى الفرج يا مولاي حتى نتخلص من هذا الهم؟ مد عرفه تحت السيف، ضربه على رأسه فقطع. الصغير أسرع إلى أخيه وهو يهوي إلى الأرض، وما بنفسه عليه يتلطف بدمائه، ينظر إليه وهو مذهول: أخوه بلا رأس. وإذا بالسيف يهوي على رأسه يقطعه من الوريد إلى الوريد. ثم ألقى بالجسدين في الماء، يقولون تعالى في الماء واختلف، وعاد إلى ابن زياد. الموكب عندما سب النساء ووصلوا إلى الكوفة، جاءت طوعات تبحث بين النساء بين الأطفال. قالوا لها عن من تبحثين؟ قالت هناك طفلة صغيرة بين هؤلاء السبايا اريد ان اسألها سؤال. قالوا اي طفلة تبحثين عنها؟ قالت اسمها حميدة ابوها مسلم ابن عقيل. دلوها عليها وصلت الى هذه الطفلة جلست عندها اخذتها في حجرها. الطفلة نظرت اليها من انت؟ قالت انا طوعة. قالت لا اعرفك. قالت صحيح لكن انا اعرفك، انا رأيت والدك مسلم زاني اذا وصلت الى الكوفة ان ابلغك سلامه وقد اتيت الامان. زينب عليها السلام تجتاحها المآسي والآلام. بعد ماذا تتحمل زينب؟ تقل لآم من الحزن زينب وليران الحزن بحجاب. انا اتفر عرض ابني وماري تنفعت دنياي. انا كلمة من اذكرها وتهل عيناي. اي كلمة يا زينب؟ انا يوم اللي وصلت يما سمعت يقول عطشان واريد الماء، عطشان واريد الماء. انا اللي شفت نارين لا كنار اشد من نار، نار الحرقة خيمنا ونار حرقة باب الدار. لا تتصور يا شيعة نسيت ما جرى على امي فاطمة. انا اللي شفت صبرين، انا اللي شفت صبرين، صبرين صورنا بالجنون والثاني كبر بخبرة. شلون الخيال ربا
انا زين يحكون عني صار البكا والنوح فني. سليات المصايب ما سلني نزلا على عيوني وعمدني. انا تمرمرت من زهر سني. مولاي يا صاحب الزمان ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطفل الفظيع؟ اترى تجيء فجيع بأمض من تلك الفجيع حيث الحسين على الثرى. خيل العدا طحن الضلوع ورضيعه بدم الوليد مخضب. فاطلب رضيع. ما ذنب اهل البيت حتى منهم اخلوا؟ انا لله وانا اليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نقسم بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعجل فرجهم وتهلك اعداء. اللهم املأ قلوبنا حبا للحسين ومعرفة بالحسين وشوقا للحسين. واحشرنا اذا حشرتنا مع الحسين وادخلنا الجنة في زمرة الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه. لا تفرق بيننا ابدا.
من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كانت صاحبة حاجة، من أوصانا بالدعاء، أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، من يستمع إلينا، اللهم اقض حوائجهم، بلغهم آمالهم، واجمع شملهم بإمام زمانهم وهو راض عنهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، يسر لهم ما يخافون تعسيره، أغن عائلهم، سد فقرهم بغناك، أعد عليهم من غاب عنهم سالما غانما معافى، وإن شاء الله بعودة سماحة آية الله السيد موسى الصدر. اللهم وفقنا لما يحبه محمد وآل محمد، وأبعدنا عما يغضب محمدا وآل محمد، المؤسسين لهذا المجلس، من يساهم في الخدمة، حتى الذي يوزع المحارم أو الذي يوزع الماء أو الذي ينظم، كل إنسان يشارك في خدمة الحسين عليه السلام، اللهم اجعله واكتبه من خدمة الحسين صلوات الله عليه، حتى نجيء يوم القيامة ويقال لنا هؤلاء خدام أبي عبد الله الحسين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين، أموات المؤسسين، جمعية البر والتعاون، نهدي ثواب ما قرأناه مع مباركة الفاتحة تصدقها الصلاة على محمد وآل محمد.